بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. أيها الأخوة بالله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني أحمد الله تبارك وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما من به من إتاحة هذه الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطيبة الطاهرة في بلد الله الحرام. ثم إنني أشكر الإخوة القائمين على شؤون الدعوة المحتسبة في الأمانة العامة للشرعية الإسلامية. والموضوع الذي نتحدث عنه الليلة أيها الإخوة بالله موضوع له أهمية وله خطورة، ولعل الحديث عن خطورته يبرز الأهمية. الخطورة هذا الموضوع أنه قد يقع من الإنسان حتى الخارج، وقد يقع من الإنسان على سبيل النفس، وقد يقع من الإنسان على سبيل كلمة عارضة لا يلقي لها بالا، فقد يخرج بهذه الكلمة من الإسلام كما ستبين ذلك الأدلة بعد قليل إن شاء الله. وأما أهميته فلأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بمقدار ضخامة الجهد الذي بذله صلوات الله وسلامه عليه في عرض أمر هذا الدين، بمقدار ضخامة هذا الجهد كان هناك من المصطفى صلى الله عليه وسلم جهد آخر في بيان ما ينقض هذا الإسلام، سواء كان هذا الناقض من أمور الشرك أو من أمور الكفر أو من أمور النفاق أو من أمور البدعة أو من أمور المعاصي. وحين نتحدث عن ناقض من نواقض الإسلام فلأننا نريد أن نشخص الأمراض التي تعيش في مجتمعنا. وإذا كان نفر من الناس كان يظهر للناس قبل نزول الوحي أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحدث منهم استهزاء وسخرية، يكفرون في آيات تتلى إلى قيام الساعة، إذا كان هذا كذلك فمن باب أولى ومن الأوجب علينا وقد بعد العهد عن عهد النبوة أن نكون على حذر من أمرنا. ولنا أيضا أسوة في حديث حذيفة رضي الله عنه حين كان يقول كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقعد. الاستهزاء والسخرية لها وجود في مجتمعنا المعاصر، والهازلون في دين الله كفر، ومن يتخذون النصوص الشرعية والآداب النبوية وأخلاق الإسلام من يتخذونها مأدبة للإضحاك ومأدبة ليقال فلان صاحب قربة ونقطة أمر ملحوظ وموجود. ولذلك بين المصطفى صلى الله عليه وسلم إن العبد ليكون سببا مرتقة الله لا يلقي لها بالا، وهنا مكمل الخطر لا يلقي لها بالا، يهوي بها في القعر جهنم 70 خريفا. الاستهزاء أيها الأحبة ينقض الإسلام، بل لقد ذكر القرآن الكريم من أسباب دمار قوم نوح السخرية والاستهزاء بنبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلا حين أوحى الله إلى نوح عليه السلام أن يطلع الفلك، وقابل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمر ربه بالإذعان والإنقياد، طلع السفينة في مكان يعلم، فمر القوم الأشقياء يهزؤون بنوح عليه السلام ويقولون انظر إلى نوح يصنع سفينة على يده والسفن لا تطلع إلا على الشواطئ. فلما جاء أمر الله والتقى ماء السماء بماء الأرض حدث ما حدث مما تعرفونه في قصة نوح عليه السلام. كيف يكون الإسلام، كيف يكون الاستهزاء ناقضا من نواقض العقيدة؟ يبين هذا الموضوع آيات تتلى في سورة التوبة التي تسمى الفاضحة لأنها فضحة النفاق، ومن أمور النفاق الاستهزاء بالله وبآياته وبأسمائه وبدينه، والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والمؤمنين، والاستهزاء بشرعه. فلقد ذكرت كتب السير أن الصحابة خرجوا مع المرتضى صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وغزوة تبوك كما هو معلوم هي غزوة العسرة، هي الغزوة التي بلغ الجهد في المسلمين أن يعصروا الكرك الكرش ويشربوا الماء من شدة الجوع، الغزوة التي بلغ الجهد الصحابة الربع حروف بطونهم خضراء من شدة ما أكلوا من ورق الشجر. ثم في عرض من الطريق يجلس نفر فيمزحون فيما بينهم قائمين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أجمل عند اللقاء، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه، يعني أن المرتضى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه يحبون الأكلات الدسمة، لكن حين يكون هناك مجاربة الرجال وقيام المعركة لا يقبلون على مجابهة أحد، وإنما يذهبون إلى الوراء جبلا وخورا. هذه الكلمة التي حصلت منها ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أجمل عند اللقاء. أعتذر لإخوتنا من غير السعوديين، أقول بلهجتنا العامة البلدية مثل ما يقول كثير من أبنائنا اليوم، ما رأينا مثل هؤلاء المطاوعة يحبون الكبسات، لكن إذا جاء مواجهة الرجال رجع المرارة فنزل تكبير الناس في سبع السماوات. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كبرتم بعد إيمانكم. فلما وصلهم الخبر هقم من منزلتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتحل على ناقته وأخذوا يتحدثون بمسعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمسعة هي الحبل المغفور من الجلد الذي يربط به شداد البعير. قال يا رسول الله والله ما بقدره، والله إننا كنا نقول ونلعب، ومع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بنا، ومع أنه أكبر الناس عذرا لله، ومع أنه أرأف الناس بالناس صلوات الله وسلامه عليه، والله لم يقصد له عذرا ولم يشفع له خروجه من المدينة بالغزو، ولم يشفع له الجهد الذي بذلوه في 700 كيلو من المدينة إلى تبوك، ولم يشفع له شدة الحر وقد خرجوا في فترة الصيف، ولم يشفع له الجوع والعطش، ولم يشفع له أن تركوا الأهل والمال والولد وراءهم، بل أخذ صلى الله عليه وسلم يردد عليهم هذه الآية ولم يقبل لهم عذرا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كبرتم بعد إيمانكم.
غمسوا المصطفى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه بحب الاكل وبالسكن حين يقابلون العهد. هذا امر يحتاج منا الى وقفه كبيره وطويله ثم نعرف ما يجد في حياتنا وما نصنعه وما تتناقله الاصناع من المستهزئين بالله ومن الذين يفعلون اكثر منها سخريه بدين الله واستهزاء بشرع الله واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه. والقران الكريم قد سمى المستهزئين بالله وبآياته مجرمين سماه مجرمين فقال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مر بهم يتقامزون. تشكر طوع هذا الاصغر يغمز ان هذا كان سابق هذا كذا الى اخره سماه القران مجرمين. ويتصور كثير من الناس ان نوافذ الاسلام تبرز في امور الشرك العلني الواضح بل يدرس هذا احيانا في التاريخ ان الاسلام جاء وكان العرب يعبدون الاوثان والاصنام فحاضنها فيتخيلون انهم ليس هناك شيئا من الامور ينقض اسلامهم ما دام لا يوجد اصنام وينسون انه ليس من النواقض سواء من الشرك غير المرئي او من النفاق الذي يظهر تظهر علاماته على الألسنة ينسون ان هناك الشيء الكثير والكثير جدا في حياته. نسمع ايها الاحبه الاستهزاء بالله وبآياته ويعتقد المستهزئون اشكالا عده من المستهزئين بالله وبآياته افراد الثقافه الاخوانيه الذين ظهروا بالحضارة الغربية الكاذبة وكانوا رسلا إلى اليهود والنصارى يحققون في ديار الإسلام ما لا يفعله الأعداء صراحة. ورحم الله الشاعر المصري المسلم محمود عبد الوفاء لقد قال كلمة عظيمة يوم أن خرج الاستعمار الإنجليزي من مصر ومن أرض مصر المسلمة قال كلمة لها مدلولها قال خرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمح وقد صدق في هذا ويقصد بالإنجليز السمح من يتسمون بأسماء المسلمين وممن يطلقون بلغتنا وممن يتسمون بأسمائنا ومن بين أنجلتنا وهم أكثر على دين الله وأكثر على المسلمين من أعداء الصراحة يستهزئون بشريعة الله ويرون أن الشريعة لم تعد صالحة للمسايرة في ركب الحضارة المعاصرة لأن الشريعة كانت تصلح يوم أن كان محمدا يركب الجمل والبعير وأما في عصر الكورد وغزو الفضاء ووسائل الاتصال الحديثة فما يصلح إلا كفالة أذهان البشر كما سماها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. القوانين الوضعية يرون أن القوانين سواء كان القانون الروسي أو أمريكي أو فرنسي أو أي قانون بشري يرون أن هذا هو سبيل التقدم وسبيل الرقي. هذا صنف من المستهزئين بالله وهذا الاستهزاء كفر بواح. قد فسر القول فيه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه في كتابه القيم تحكيم القوانين. وكم يوجد اليوم في ديار المسلمين من اصحاب الشهادات ومن المحسوبين على الثقافه والمعرفه يغمسون الاسلام وشرائع الاسلام ويشككون ابناء المسلمين في دينه ويبثون السموم وينشرون الفاحشه في الذين امنوا ويستخدمون من كلمات براقة مطاطة سلمة الوصول إلى أهدافهم الجميع. فتحت ستار التطور وتحت ستار التحرر وتحت ستار التمدن يذبح الإسلام سخرية واستهزاء بالله وبآياته حتى يقال فلان متقدم وغير مدعي. هذا صنف من المستهزئين. الصنف الآخر أولئك حتى من المصلين يتصورون أنهم حين ينقرون ركعة أو ركعتين في المسجد أنهم قد أصبحوا أحد العشرة من المبشرين بالجنة ويستهزئون بالله وبدينه. لا يعرفون الله إلا داخل المسجد ولكنهم لا يعرفون الله خارج المسجد. لا يعرفون الله في شؤون حياتهم الأخرى ولا يعرفون الله في تنظيم الأسرة ولا يعرفون الله في علاقتهم مع الناس ولا يعرفون الله في البيع والشراء ولا في أي وضع من أوضاع الحياة. وهؤلاء يطلب استهزارهم وسخريتهم بكلام أشهد لقد سمعت عشرات المرات وسمعه غيري عشرات المرات وأدل على هذا الكلام. الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا الحكيم الخبير. والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه والخبير هو الأدرى بما يصلح المكان. ولم يصلح الناس إلا رحم ربنا. هو الذي أنقذنا من ظلمات الجاهلية ومن علينا بنور الإسلام. وهذا الدين هو الذي أخرج الله به المرأة يوم أن كانت سلعة تباع وتشترى في الجاهلية الأولى ويكرر هذه النقلة في العصر الحاضر الحداثيون الذين يرون أن تشريع الله في شأن المرأة رجعية الأسرة. كرم الله المرأة بالحجاب الإسلامي وكرمها الله بإعطائها حقوقها الشرعية. ولكن مع الأسف أن الواقع المعاصر إلا ما رحم الله طبعا يقع الناس بين إفراط وتفريط. إما أناس لا يزالون يعاملون المرأة بشريعة أبي الجهل وهذا موجود في كثير من القبائل. واطمئنوا يا أبناء القبائل فأي ابن قبيلة. لا يزال بعض الجهلة الذين لم تتنور قلوبهم بنور الوحي يعاملون المرأة كما تعاملها الجاهلية الأولى بل وأعظ درجة منها. هذا صنف. وإما الصنف الآخر رفع وتبرع على جلس المستشرقين والمنصرين والمفوضين فيريد سلخ المرأة المسلمة من كل تكريم وظالم لتكون نقية للذئاب المستنجد تتمتع بها الذئاب الجائعة ما بين سن الخامسة عشرة بالكثير إلى سن الأربعين ثم يرمونها في الملاجئ تنسل لا تعلم بكلمة حلال ولا بمسحة عتب ولا برعاية ولا بحلال. هؤلاء المستكبرين إذا رأوا امرأة من الله عليها بالاستقامة والصلاح أسدت العيون الخائرة وأسدت الأصابع المشيئة التي تغمس هذه المرأة وتكون حرما عليها حتى من داخل بيتها. ما شاء الله متى تمكن طوع يا فارس؟ منين دخلت في الدين؟ من فوق ولا من تحت؟ متى أصبحت شيخة الإسلام؟ وكم وكم والله الذي وعدها غيره عرض على الانسان اسئله في محاضرات عامه من فتيات ومن نساء مسلمات يتعرضن لحرب شرور من الاب ومن الزوج ومن الاخوان ومن العم ومن الشقيق. كل هؤلاء مجرمين في اسلوب القران بنفس القران المجرمين. ما الذي يرضيهم؟ يرضيهم ان تكون لقمة يقع عليها كل جبال وكل صرصار وكل حشرة ممكنة. هذا الذي يرضيهم تحت ستار التقدم والتطور والحرية الشخصية. كم ينطق اليوم في حياة المسلمين من الذين يستهترون بالمحجبات ويلمسونهن من ولد من اصحاب العمائم الذين يحسبون دون كان عن العلم وضلال العلم، من يكتبون بالصحف وبكتب الكبرى وبمتابعات الصحفيه ينادون بذكر الله ويقولون اذا اراد المسلمون التقدم فليخلص هذا الحجاب من على وجه الله. اانتم اعلم ام الله؟ يرى في تاريخ أسماء رضي الله عنها أنها كانت تحب المحافظة على صلاة الجماعة، فأراد زوجها الفضيل رضي الله عنه ورضي عنها أن يختجرها في صلاة الفجر، ففكرت غلط نفسها وهي خارج الكلمة، فلما رفعت كانت في أسرة الأسد السعيد زمن يغسل كان يصلي الجماعة. قالت لا، لقد كنا نصلي مع الناس يوم كان الناس لا يصلي، وأما اليوم فلا. رضي الله عنك يا أسماء، كيف لو عشت حتى رأيت ما يدور في أسواقنا وما تفعله فتياتنا وما يفعله رجال استلوته، وحين يستوي الجمل فتلك طامة القوام ما تتغيرت في القلوب حتى كانت غيرة عشرة على فطره الجاهلية أكبر من غيرة رجال يحسبون اليوم على الإسلام وعلى أولئك في ديار الإسلام. حين يتحذر وهو مضى في أمة اليجار حتى يوالي دارة أهلها وفي المسلمين من يقول لا روحي خلي متفرجين وخلي انت يسرق هيك كاملة خلي راحتك. اذا هذا صنف من الذين هذا النزول الملتزمات بامر الله وبشرعه. اذا اردت مثال الاخر فهو ظاهرة الاستهزاء للشباب المسلم المتدين، كم يطلع يوميا في حياة الناس حين رأوا أن الله أنعم على شاب بالاستقامة بدل أن يتبع أحد أفراد عصابات المخدرات وعصابات جميع الآمنين، وبدل أن من الله يوم أمر الله عليه بالاستقامة بدل أن تجترب شياطين الإنس والجن ويصبح كالتي تقتل ويقتل وعصابات الهيد، يوم أن يرون على مدى الاستقامة والصلاح عليه يبرز الإجرام بأسلوب القرآن الكريم بلغة القرآن يبرز الإجرام في نفوس هؤلاء، أعاد الله هذه النفوس الطيبة من هذا الخلق. يقول ما شاء الله يا أهلان محددا يعني هو الدين لا يعني يا فلا لا يعني أنا تسمى الدرجة غير ما نفوس الكلام. أسألكم بالله أن تسمعوا هذا الكلام؟ والله لقد سمعنا عشرات المرات. وإذا رأى من يهتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول تأتيه هذه الكلمة التي تواصى بها المسلمون عبر التاريخ، فلان متوقع، فلان متجمع، فلان متشدد، فلان متطرف. إنما الذين يخطرون ويخطفون ويخطرون هؤلاء ليسوا بالمتطرفين. تمتد الكلمات الخبيثة لمن يرون مثلا من يلبس لباس السواء ويقول لك يا شيخ هو انت ما لكم الا الخشوع يا اخي ترك الخشوع. طيب اذا كنت تقرا لتسمي اسلامك خشوع لك تنبه الى كلام الذي لا يطيق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ثم يقف انفسنا في معيار الشرع حتى ننظر في واقعنا أنحن نتشبه بأخلاق المجرمين أم أننا نحقق أخلاق المسلمين. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر على مقدرته رجل بشماله. فقال صلى الله عليه وسلم، والمعروف عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه آخر من قبل قليل، أرحم الناس بالناس وأقبل الناس عذرا لله. لو كان يعلم أن في يده خلل من كسر أو مرض أو عراها ما كلفه فوق طاقته، لكنه يعلم أنه صغير. قال كل يمين؟ قال لا أستطيع. فدعا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال لا أستطع. فيبسط يده في الحال وأصبحت تنفذت، لا أستطاع أن يقع مرض إسرائيل فيه. قال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يتكبر على الحر. انظر إلى واقع هذا الأمر، انظر كيف يصبح الإسلام اليوم حتى في ديار الإسلام وفي قصر الوحي. إذا أمر الإنسان بأمر من أوامر الشرع كان على الحر يا أخي، هذه مسألة فطرية. اتخذ الدولة الستار وطلبت على الدولة، فيصبح الإسلام تحت ستار الحرية الشخصية. لا يؤمن بالمعروف ولا يلاحظ المنكر ويغطي وجوه المجرمين ولو كنت الخلوص وغير وغير، وكل ذلك تحت ستار الحرية الشخصية. أين الانقياد الذي هو من أعظم شروط كلمة الإسلام؟ الانقياد لله ظاهرا وباطلا، وألا يبقى في نفسك حرج، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الذين يستهزئون باللحى، تدري ما وقعهم؟ اول كان فعلهم المحارم، يتهمون الله بحلاله، يقول يا ربي انت تلعب، يا ربي انت لعاب، انت تعبك. قال كيف تقلق شعر اسفل شعرك؟ هذا من العبد. ارايت التعدي على مقام الالوهيه؟ ارايت من يقول كلمه لا يمكنها ضارب يوم الجهاد تعرف ان الفتح الخليل؟ هذا الذي كان المساله لا تتعلق بفلان وعلان، لو انها تتعلق بفلان له لحيه ولا ما له لحيه الامر هين. لكن خطوره القضيه انها تنتقل الى الاستهزار بالله والى ازدراء احكام الله وافعال الله، لان الذي خلق هذا الشعر وامر بتربيته هو الذي خلق الشعر الاسفل وامر بازالته، وهو الذي خلق فتحه هذا الفم يجعلك تتمتع بالطيبات من الماء والاكل، تتمتع بما احل الله لك من الطيبات، تشرب الماء البارد وتاكل الاملاك والفواكه في ما فيها من طعم وما فيها من لذه. هو الكريم وهو صاحب المنة والفضل، يوم خلق لك فتحة الفم لتصريف الأذى. الذين يستهترون باللحى ويستهترون بأن هناك شعر وضيف شعر، أقول لهم والله من الله لا غيره، لو أراد الله أن يمرق أحد هؤلاء، لو أراد الله أن يمرق في الدنيا قبل أحد، فكسر فرجه ورجع أداه مع فرجه، يمشي بالشعر وإذا أداه يمشي. أسألكم بمن لا إله غيره، أي يحب أن يكون في بطن الأرض أم على ظهرها؟ عجيب، والله ما يحب أن يكون في بطن الأرض، لأن هذا منظر لا يقال، منظر لا يقال. فكيف يجمع رجال يستغفرون بالله ويستغفرون بنعمة الله ويعلمون القصة المعروفة مع هارون الرشيد رضي الله عنه لما أراد أحد الصالحين أن يعظه حين كان في مجلسه فطلب الماء فأمسك بالكلمة، قال يا أمير المؤمنين أسألك بالله الذي لا إله غيره، لو منحت لك شربة هذا الماء فبكم تشتريها؟ قال برب مملكتي. قال اشرب هنيئا مريئا. فلما شرب قال يا أمير المؤمنين أسألك الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو أن الله ما صرف هذه الشربة فبكم تشتري تصريفها؟ قال بملك سلة. قال فلا خير في ملك لا يسرف سلة وتصريفها. حتى تعلمون معنى قول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله أنت من أنت أنا وأنت، ما نحن في ميزان الله. حين يكون عبد حقيقي يستهزئ بباطل السماء والأرض يستخدم يا اخي على الاقل لا تجمع حسب الرسول اليه، على الاقل اذا تريد تستقر. اذا ابتلي انسان بمعصيه او استدل الشيطان فليعترف، يقول انا اعترف ان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجبه هي اللحيه، وان في حلقها دية رجل كامله. واسالوا القضاه لو اعتدى رجل على رجل فقطع شعر وجهه لا وجب في هذا الدفع دية رجل كامله، مثلها مثل لو اعتدى انسان على انسان فقطع انفه لا وجب في دفع دية رجل كامله. على الاقل اذا قضيت اعترف بذنبك، قل انا اعترف اني عاصي وانني مخالف امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسال الله يتوب علي، وانشدك يا اخي ان تدعوني وان تشجعني وتعيني على نفسي. انما بعض هؤلاء الهاجرين المستهترين يقع في مخالفه الامر ثم ينتقل، لا يكتفي بهذا، ينقله الشيطان الى فعل المجرمين ليخرجه من حيله، فيتهم رب السماء والارض بانه عابد معه. فما الذي يقوى على مقاومة الله في الأرض؟ هذه الظاهرة أيها الأحبة، ما هي الموجودة؟ ما هي يغمز بها المؤمنون ويفعل هؤلاء السفهاء حتى يذهب فلان والله يضحك في المجال؟ تضحكهم؟ سنضحك عليه وتدعى بعد إلى جهنم إلا أن تتوب وترجع إلى الله. فلماذا لم يقبل عذر من خرج في غزوه العسره؟ لماذا اذا قال ماذا حال من خرج في غزوه العسره؟ ما بالنا ايها الاحبه اذا قرانا القران كانه لغيرنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له يا ايها الذي يسلم الله، والله كلما اذا كلمتم الله احمرت عيناك وانتفخت امداده ويكاد يشكو بك. يقول انا اشكو بك، انا لا سمعنا ولا خرجنا، احنا طيبين. الاخيار من قبلنا اذا ذكر بتقوى الله خطر دموعهم خشيه ورغبه من الله، واشرفوا اشرف المخلوق صفوه الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، يقال يا ايها النبي اتق الله. لماذا؟ حتى تترب الامه. انه اذا كان هذا حال رسول الله تعالى يقال له يا ايها الذي اتق الله، اذا انتم ايها الامه من باب اولى اتقوا الله، لان الامه تخاطر في شخصيه نبيها صلوات الله وسلامه عليه. حال تحزن المؤمن في الغالب الكثير، لان الناس او جمع كبير من الناس لا ياخذون دينهم بكذب ولا ياخذون دينهم بصدق وبالقيادة الكاملة لله، إنما سمع الناس يقولون فقام. ولو أن الله تبارك وتعالى يقبل عبادته بجهل ما خلق لنا عقول ولا أرسل الرسل ولا أمر بالبلاغ والبيان. الله غني سبحانه وتعالى عن أن يعبد بجهل، فلا عذر لجاهل. ولقد فرطنا في هذا الأمر أشد تفريطا، لأنه لا يجوز مجالسة المجرمين ولا معاقبتهم ولا مناكحتهم ولا الرضا بفعلهم. لا يجوز مخالفتهم إلا على أمر واحد فقط، هذا الأمر هو على من كان في استطاعته أن يغير هذا المنكر وأن يقيم حجة الله عليه. أما إذا كان يعلم أن هؤلاء المجرمين سيؤثرون عليه وسيهزون ايمان وسيضحكون به مما قد يجعله يتراجع عن امور دينه فينسلخ من اوامر دينه واوامر شرعه وشرع رسوله، فلا يحل له حينئذ رجوع الاسلام. لا يكون الرضا بفعل هؤلاء، لان هذا هو خلق بني اسرائيل، كما ثبت في الصحيح ان الواحد من بني اسرائيل كان يأتي إلى صاحبه بيانه على الله فيقول اتق الله يا فلان، إن هذا أمر محرم لا يحلو في سبحانه. ثم يمر عليه من اليوم الآخر فيجده على نفس المنكر فلا يغير عليه ولا يمنع ذلك بأن يكون أكيله وشريبه وأهله وجنبه. كم يوجد هذا الخلق اليوم في حياتنا؟ من الذين يسمعون. وخالص تتمنكم يا طلاب العلم، نحن لا نعتب على الجهال والحرام، انما نعتب على طلاب العلم الذين لم يتقوا الله في علم تعلموه. ولذلك نخشى على طلبة العلم ان يكون الواحد منهم من الاول من تسحر به النار يوم القيامه، لانه قدم خشيه الله تعالى في كتبه. تاتي مناسبه، ياتي فرح، ياتي اي مناسبه من مناسبات الناس. ونحن في بلد ما شاء الله المناسبات فيه دائما كبيره جدا، فتجد من يستهتر بالله ويستهزئ بدين الله ويهزم دين الله وتنبح شرائع الاسلام. وفي المجلس من طلبه العلم من يعرف ان هذا منكر وهذا حرام فلا ينكر، ونخشى لا سمح لا قدر الله انه لو استمر هذا ان تصل المساله الى القلب. الا بل يعلم ان من وصل حاله الى ان لا ينكر بقلبه فقد قال في حقه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك مثقال فرد المدينه. لا قدر لاحد بانكار القلب، لان الرسول ما يكلف شيء. الانكار القلب ما يكلف احدا شيء. اقول قد وصل تبلد الاذهان الان وبلاده الحس وعوامل الانس والعاده ان بعض الناس استمرأ في نفسه المنكر حتى لم يتخلف ينكر المنكر. والانكار القلبي امر لا تدرج فيه ولا يؤمر احد فيه البته بكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بين انه ليس وراء ذلك مثقال ذره من الايمان. الاستهزاء بالله ايها العزه كفر مواح. ذكروا علماء الامه في نواقل الاسلام عشره، ويقترن بهذا امر احب ان انبه اليه لانه يوجد ايضا في بلادنا اخرى الا وهو سفر الدين. كم تسمع في حياه الاطفال من يقول الله يلعن دينك؟ كيف يعلم ابناء المسلمين الكفر في بلد الله الحرام؟ كيف يعلم لمن كانوا يصلون؟ اين الصلاه التي تامر بالمعروف وتنهى عنها؟ اين الصلاه التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؟ يوم يعمل ولعن دين الله في بلد الله وفي امر الوحي، فاذا قلت ان يتق الله ولعن ابنك على اخلاق الاسلام اتتك الثقافه الفوريه. يقول لك لا تكون معدل حتى عوامنا. انا اعجب ناس كريم من قرى ما يعرفون ان رعي الغنم الابن متى يعد الكلمات لا يعرف سوف مع الكلمه الاخرى سمع يقول تعزيز او تعقيد. وكلمه تعقيد مصدرها يهودي من رجل اسمه زيد يقول من تكلم عنه انه كان رجل يحب ان تعمل به الفاحشه، كان يحب ان يناقض يفكر الينا الكلمات ثم يرددها خلف الصفوات من ابنائنا دون وعي وشعور. كلما قلت لا اتق الله في هذا الامر يسر شرع الله بانك عقيم. فهل نحن اكرم على الله من غير الله؟ لا نتخيل قلبنا في معزل عن مكر الله وتدميره يوم ان يمحل في الظلمات، يوم ان يمحل في الغي والواقي لا اشفى مع الله من غير الله، بل يخشى ان العقوبه علينا اكثر من غير الله. لانه ان كان يعمى الله في مجاهر الارض نتيجه عدم وصول الدعاء ونتيجه عدم وصول الوعي اليهم ونتيجه عدم من يبصرهم بنور فيهم فكيف يعمل رجال في مهنه الرساله يعرفون الطريق الى العلماء وهي اراهم لهم من وسائل الاتصال ما يستطيعون بكل سهل ان يتصل بمن شاء من العلماء ويوجد طلاب علم ويوجد طبقه مثقفه واعيه في امور دينها فلا تجد احد يذهب الى هؤلاء الصالحين. انما لا يخرج من جيبه من مستعد ينفق الا فيما يمسح عن الحمله الطيبه. هذه الظاهره ظاهره الدين لأن من سب الدين فقد سب الله. فهل تبقى البشرية كلها على مشاعرك لك؟ الله أجل طاغوت من الطواغيت اسمه النمرود أجل بأبعث مخلوق من مخلوقاته لا موسى. وراجع قصص الأنبياء الحاضر لا موسى دخلت في أنفه ثم مسجد هذه الناموسة حتى وصلت منطقة النخل ففجرت هذه الناموسة. فكان يطلب من الناس إذا دخلوا إليه عد أصدقائه وحجم وحشمة أن يضرب وجهه بالنعاس ليتخدر من شدة الألم. ناموسة واحدة. هل نحن يشعر الله سنة بأنه متمرد على من؟ تتمرد على فرق السماء والأرض. يا أخوتي إن خطورة هذه الأمور أن الناس لا يلقون إلى العالم يسمعون المبحثين ويسمعون الهاتفين ويسمعون المستهترين فلا تكون بين الحمية الدينية لا يرحمنا لله لأن وجه التمعر لله جدير بأن يحرمه الله على الله. فأين الوجوه التي تتمعر لله؟ أين الإيمان الذي إذا سمع آيات الله يستهزئ بها ويكفر بها تزلزل ولم يهل له عيش ولم يهل له نعيش؟ نحن على خلل وإيماننا على خلل لأن هذه ظاهرة مؤنسية. انظروا إلى رسوم الملوك كما يسميهم الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمة الله عليه. انظروا إلى رسوم الملوك ممن يسمون فنانين وفنانات والممثلين والممثلات الزناد عشرة البشرات الذين يستهزئون بدين الله في المسلسلات ليضحكوا عليه الناس ثم يأتي من هؤلاء المخدرات من يقلدونهم ويتشبه نبيهم. وبشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحب قوم حشر معهم. ألم يعرف في يوم من الأيام مسلسل استخر جاهز ان واحد تزوج من جهه وبعدين اذهب عن الجهه اذا انت متزوج من جهه اخر مجنون مهبول يستهتر على تشريع باطل السماء والارض. ان راى واحد جالس بالانس وغيره كان عرضك في بنك ولا في غيرها خير هذا الشارع هذا الانسان المتطور المتقدم. واذا راى من يحصن نفسه وراى من يتوسع بأمر أحل له الله له نعم أمر بقيود شرعية وهي العدل بما استطيعت يتخذ مأدبا يتخذ التشريع الرباني في تعدد الزوجات إلى الجنون والسلام. ثم تسمع ممن يردد هذه الكلمة عشرات الأشخاص ومنهم من يصلي ومنهم من يصوم ومنهم من يحب كل شوي لا حول ولا قوة إلا بالله. ناخذ من هذه الامور لا يوجد حتى نتفاهم لطيف القلوب الذين يستبشرون بالدين وبالخلق وبالفضيله ثم يقلدهم الابناء وتقلدهم النساء المسلمات اصبحت الواحده تعترض على تشريعات الله وتستهزئ بتشريع يد السماء والارض. من دلوقتي كانت هو السعاده حتى مر على الايمان كالزكاه أرسلي أن من أحد قوم حشى عن يعمل تستهترين بتشريع باطل السماء والأرض بل أقسم بالله لقد وجه إلي في يوم الأيام سؤال يقول إن زوجتي وأموالها يشجعونني على الزنا ويحرمون علي بكل ما قلت أن أتزوج. ما يمكن أن يتعلق بالله عن الله يا إخوة الجزاكم الخير خذوا الأمور بأبعادها الشرعية. هذا التصرف معناه استهجان لتشريع الله احتقار للذي قال تنكح النساء مثلا وثلا وعوها يعني معناه كلامك يا ربي باطل لا تشريعات او عاداتك هي التي تصلح حياه الله. هذا هو الخبر حين قلت في اول المحاضره ان خطوره هذه القضيه ان وهو لا يشعر انه دخل براقب من نواقض الاسلام. انا قلت في اول المحاضره ان تطرق هذه القضية أنه يقع كثير من الناس فيها وهو لا يشعر أنه دخل في ناقض من نواقض الإسلام. لما قال معاذ رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي أنا لو أخذنا بما صدق به ألسنتنا؟ قال: فكرت أمك يا معاذ، وهل يصدق الناس على مناخرهم أو قال على رسول الله إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلمة في الإسلام ذات مسؤولية الصغرى. ما في الإسلام أنك تهلك بما لا تعرف، وما في أن تتخذ شريعة الله مغضبة للسخرية للاستهزاء. إن هذا الدين هو الذي بين لنا مسؤولية الكلمة، ما يلزم من قول إلا لديه رقيب حكيم. أما يصيب الغدر إذا نشر الصعوبة أن يجمع لك مئات الآلاف من الساعات التي ارتكبتها في المنكرات ومئات الآلاف من الساعات في الاستهزاء، ثم كم يوجد له من الصالحات؟ ما يقول يا أخي ساعة قلبك ساعة ربك، طيب ربناها لكن أقل فين؟ حظها الساعة في ربي، أشوف فين أثرها في بيتي؟ في أخلاقك؟ في تعاملك مع الناس؟ في مظهر؟ في مخبر؟ في بيعك؟ في شرائك؟ في عطائك؟ في منعك؟ في حرمك؟ في ضربك؟ لكن حتى وصل الحال بشبابنا يقصف أفلام حتى الموت، لا تراهم حتى الموت. ومن أجل أنها تحاجة إلى الأفرام يحب عليها ويعادي ويشتم بالآخرين ويشق بالآخرين ويضيع أوقات الصلاة ويسمع الله صباح ومساء ويستهزئ بالله ولآياته ليحقق الأفرام حتى الموت. لا تظنون أن هذه الأمور أنها ليست في ميزان الله بشيء. قلت في محاضرة قبل البارحة في مدينة الرياض: لقد تأخر النصر عن جيش من جيوش المسلمين بسبب السواك. يوم أن جالب الأعداء ما أخر النصر، فالقائد المسلم والأمة المسلمة التي تتفقد عيوبها، التي تنظر إلى أنفسها موقف المرتقي مو موقف الراضي، والله احنا طيبين ونصلي ونصوم خلاص كنا من أثر البشر المجلد. انظر إلى الأخلاق. يقول أحد التابعين: أدركت جلابية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ونحن اليوم نرى واحد منهم أنا نعمة الله وسقياه. فتفقدوا أنفسهم، ما الخلل الذي أخر الوقت؟ ما نزل بلاء إلا بدمه ولا رفع إلا بصوته. انظروا الذي حدث في عدن. لا تتخيلوا أننا بمنأى عن عقاب الله إذا لم نكن في أهوال توبة وصالح. جنود الله كثيرة لا تخف، لأنها أكبر من روسيا وأمريكا وكل قوى الأرض، هو كبير المتعامل. فتشوا مرحلة داخل الجيش، قالوا: من كثير متسوق؟ قال: هلم إلى تطبيق السنة. فأخذوا يعدون إلى الشجر يكسرون أبطال الشجر ويتسوقون بها. من تطبيق هذه السنة للإنعام في الحال نظر إليهم الأعداء، قال: قوم أكل الشجر فيأكلون البشر. إلى الجراح، إن قوما أكل الشجر سيأكلون البشر، من أكل أوراق الشجر يأكل البشر. سنة وفي شبابنا وفي أمتنا لا يستغفرون بالله وبآياته. إذا لم نقل أي سنة ومنها نقل أي سنة التيامر، سنة اللحية تشرر الله يا رجال يرد عليك ببيت لشاعر جنديك أغاية في أنسح بشواربكم يا أمة ضعيفك لجهال الأمم، وكأن استقدم ما يقول على حلق اللحى. إذا حلق اللحى وصلنا كالنساء وكل وضع الأطار أصبحنا أمم متطورة. خاض التطور إن كان على كفر إلى جهنم. فيادة الإسلام، الاستهزاء والسخرية لو راجعتم الآيات التي في كتاب الله لوجدتم أن الله أوضح عليها أشد العقوبة، وقسم الله الأمم الهازلة، الأمم التي اتخذت دين الله هزوا ولعبا، قسمت قسمة جبار المقتدر.
وتفشي الاستهزاء وترك الاطفال من توجيههم وترك الهاتفين في المجالس وفي المكاتب يعبثون ويستهترون بالله وبآياته. هذه كريمة لا تعتبر, كريمة كبرى ناقصة من نواقص الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى بحق أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفرنا بعيوبنا وأن لا يؤاخذنا بفعل السفهاء منا, وأن يرينا الحق حقا ولا يبطل اتباعه, وأن يرينا الباطل باطلا ولا يبطل اجتنابه. وأترك المكان للأسئلة فربما يكون فيها ما لم تتعرض له المحاضرة. نعم نعم يقول ما دور الصوفية في هذا العصر في الاستهزاء بالدين, وهل لهم علاقة بما يحصل من الاستهزاء؟ الصوفية كانت تزعم الزهد, فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الزهاد, ما يسمى صوفي. وإن كانت الصوفية تزعم خيرا فقد سبقتها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من كل شيء. هذه موجة تخديد طابور خالص في لغة العصر الحاضر داخل مجتمعات المسلمين, تتخذ من حب المصطفى صلى الله عليه وسلم تجارا تهجم به الدين وتلتقي مع الهازمين في ناحية. والدليل على ذلك أي هزم بدين الله في رجل يزعم طول سنته وهو عرفي تسكير قاطع صلاه قاطع رحم مرمز مخدرات اخر ذا, ثم بجر الشر يتم احضر ليله الموت وتخرج كيوم ولدت امك. هذه سهل, هذا دين النصارى اعترف ان عيسى ابن الله ينفصل لك في الجنه 100% على ربعه شوارع. دين الله دين جد, من دين هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, قام من الليل حتى تفطرت خدمه الشريفتان صلوات الله وسلامه عليه. فلما قالت له عائشه يا رسول الله هون على نفسك, الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال عائشه افلا اقنع عبد الشكور؟ الله قال هو سماك للمسلمين, ما قال هو سماك للصوفيين, قال هو سماك للمسلمين وشرف له في اسلامنا, وكفى تخبيرا وكفى هزالا وكفى مدخلا ان يقول الصوفي لمن يربيه ويسميه المريد كل بين يدي الشيخ كالجثه يقلبها كيف يشاء. هذا هو الاسلام؟ ولا الاسلام الذي يقول لا يقول احدكم ان معك ان احسن الناس احسن وان اساء الناس اساء ولكن يصلوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساء الناس أن تشتركوا. فليس في الصوفية في دين الله من شيء, هي غثاء وهي تخدير بالأمة, والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هؤلاء هم ورثة الأنبياء. أما من يتخذون الكهوف والمغارات وأماكن المزابل والرقصات الهيئة ويذكرون الله كأنهم مساطين, هو هذا هو الجنون, ودين لدين عزة مو دين دروشة, دين لدين عزة يجعل المسلم يمشي في هذه الأرض عزيز رأسه في السماء من غير كبر, ليس هناك منه أكثر استقامة منك ومن أكثر فضل منك إلا من كان أكثر صلاحا وتقوى. يقول عن شعار احد الانبياء ان مكتوب من نصر الا من عند الله. الله خوش نصر نصر كوره نصر ايش يعني؟ يحزن المؤمن ان نحن في عصر كل من يكتب عن عقيدته الا نحن لا نصر الله نريد ان نكون ذلك الشيعه. واظنكم يا امتنا عرفتم الشيعه على حقيقه بمراسل الحج يوضع الشباب الشيعي على عباره أن الطريق إلى
الجنة أن تسقي أهل السنة وأن كل شبابه غيرهم عايشين وراء النصر وراء العسير وراء سعد عبد الله وعاد الإمام. هو ماذا هذا المساء وأنا متأمل عليه الشباب الشيعي
كله وألف كله
لم يقف أمام الجيوش الحرام إلا شباب الموحد ورحمة الله على الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الآن والعامي الموحد يغلب ألفا من المشركين. الشباب المرسومي يسوق العالم. الشباب المنصر يقول لهم منصرهم الأكبر الزوالة قبل 70 سنة وإلى الآن سلسلة ولا كلمة ولا أحد يفيق. يقول إن مهمتكم أيها المبشرون بالمنصرين المبشرين إخراج المسلمين من الإسلام ليكونوا مخلوقات خلقها لا على أثرهم بالله العاشق للشهوات وأمات فعل الملذات وفي سبيل الشهوات يجودون بكل ما يكون. الشباب المنصر الشباب اليهودي يعلنها واقرأوا هذا في بروتوكولات حكماء الصهيون أن الحرب مع المسلمين حرب عقيدة لا حرب سياسة ولا اقتصاد أولها حرب عقيدة. ولما يذكر أحد مشايخنا أن الدبابات لما عبرت القناة سنة 73 كانت كل دبابة معلقة على نسخة من التوراة ويعلنون اتباع لدينهم لا يستحيل من الاتباع لدينهم. وشبابنا اللي قلت لهم تصلي تطوع قال ها والله ما ادري الخراسة سخرة اين عزة المسلم اين العزة التي قلت يا عمر رضي الله عنه لقد كنا اذل نقول فاعزنا الله بالاسلام فاذا تمثل العزة بغير الاسلام اذلنا الله. البعثيون يقتلون بعضهم القوميون كذلك العلمانيون كذلك الشيوعيون كذلك انظر في مجتمعات العالم كل يقتل عقيدته. هذا لم يقتلكم يا اهل السنه اهل السنه ان تكونوا انتم المؤخره انتم الراس وغيركم الزلف قوموا بامر دينكم والا فان تولينا فليستبدل الله بقوم يحملون دينه دين الله برسوله اعلموا هذا جيدا لانه هو الذي قال وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون امثالكم. لأن من استقام طيل المسجد هو الغلوب لا أحد يمن الاستقامة على الله يرى أن الاستقامة تبين قال أنا فعلت الرب يفعل لا لا أنت على نفسك لو الله لو كانت البشرية على أكثر قلب رجل واحد ما زاد دينك الله شيء ولو كانت كلها على أكثر قلب واحد ما نقص دينك الله شيء إنما هو المستقبل الحقيقي عند الله. فمنهم من يعمره بالصالحات فيشرف تحت لواء سيد المرسلين والانبياء والصديقين ومنهم من يقدم الهوى والشيطان فسيحشر الى جهنم وبئس المصير على ما هو يقوم. اشكر الاخوه الذين يصدرون اسئلتهم لانهم يحبونني في الله واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من المتحابين فيه فان المتحابين في الله يحشرون يوم القيامه على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين يغبطهم الانبياء والصديقون والشهداء ويقال من اولئك من قالوا هؤلاء المتحافلين في الله ما جمعهم مصلحه ولا جمعتهم مصالح مشتركه ولا شركات متبادله ولا انه ابن عمي وبخاوي ولا انه من بلدي لا جمعها ان فلان احببته لانه مستقيم على شرع الله فيحشرون على منابر من نور عن يمين الرحمن تعالى الله جميعا. يقول ما حكم من يستهزئ بالعلماء ويكذب واحد منهم ويقول في غيبته ان فلان كذاب ومره اخرى يقول اكبر كذاب وموالي في رحمه. اولا لا يجوز للانسان ان يكون كذبات الذي لا يقع الا على المواطن الفاسد. الناس في العلماء بين افراط وتفريط إن من يريد أن يرفع العلماء إلى درجة العصمة ولا نعلم أن هذا إلا خلق الشيعة هم الذين يقولون إن لعلمائنا رتبة فوق رتبة الأنبياء والصديقين والملائكة والشهداء وهذا انحراف أعيد هذه الوجوه الطيبة ونفسي من هذا الانحراف. وإما آخرون
وخاصه من الشباب الذين توهم قرا كلمه من هنا وكلمه من هنا وقال انا اصبح فريق دهري وحيد عصري لا فاسق لا منافق لا فاجر لا كذا كانه يريد يرص الكرب على كره الناس. هذا ليس من اخلاق طلبه العلم. ما هو شرع الله وسطيه هذه الامه ان نقدر علمائنا ونتعلم عليهم ونترضى عنهم وجزاهم الله عن هذه الامه خير الجزاء؟ ولسنا ملزمين اذا اتضح لطالب علم ان احد من العلماء اخطا لسنا ملزمين باخطاء الرجال، لكن نتادب مع العلماء لان من حرم الادب فقد حرم الخير كله. لا اسمح معه فاقول لا الشيخ فلان يخطئ، لا كل ما عنده خطا لا يعني. ولا اقول عند عيد حلو الادب ما اعرف من الشيخ فلان الا سؤاته، لا. اهل السنه من عقيدته ان الانسان يحب ويوالى على قدر ما معه من الخير ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر، الا من كان راسا في الضلاله، من كان موضع قدوه ويشار اليه بالدلال واشتهر بانه داعي للبدعه وضلاله، فعلماؤنا رحمه الله عليهم علماء الشرع والتعديل صيارفه الرجال هم الذين بينوا انه لا كرامه لهذا، بل يجب تحذير الامه منه حتى لا يغتر الناس به. يقول هذا سؤال مكروه وهو سؤال مهم وسؤال يحزن الانسان كما قلت في اول حديثي. شاب يشكو من قسوه الاهل عليه لانهم غير ملتزمين بامر الله ويستاخرونه مأدبة للسخريه والاستهزاء والغمز والنمر. اولا احب ابين ان الابتلاء في هذا الدين سنه ربانيه، لو كان احد سيسلم منها لسلم منها اشرف خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قيل له ساحر وقيل مجنون واخذ سلم نامة وفك فوق ظهره الشريف وضربت قدمه الشريفتان حتى اصبت بالدم وحذي التراب على رأسه صلى الله عليه وسلم وشجت كسرت رباعيته وشجت وجنته مشتاقا لقول الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فسمى الذي لم يصبر من الكاذبين. لا بد من الابتلاء. لو كان أحد يسلم من الابتلاء لسلم منه صفوة الله من خلقه صلى الله عليه وسلم. هذه سنة ليمحص الله الذين آمنوا ويستقل من الشهداء، ليميز الله الحبيب من الطيب، ليرسم هذا الحبيب، ليتضح لله المعالم الرائعة، معالم الاستقامة التي لا يصفها حسب الصفة بدين الله الصالح من منصب أو مال أو شهوة أو شبهة أو غرض من أغراض دينه الزائد. فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر والاحتساب، ولكن كلمة أقولها مع الصبر والاحتساب. وصية لإخوان الشباب خاصة أن يتقوا الله في أمر هذه الأمور، لأن بعض الشباب يمن الله عليه بالهداية فيريد دمع عشية وضحاها، إما تستقيمون وإلا الإحقاد فوق المسكين. ما نفتح هذا، يعني يريدون يكسر أهل أنفسهم. ومعروف يا اخوتي ان موقف الابوين من ابنهم كانوا ينظرون لك الصغير وينظرون لك هم لرسولك، لا بد من احسان المعامله معهم، لا بد ان نقدم للناس اخلاقيات هذا الدين. بعض الشباب يعني يحتاجون اهله في امور لا يحل له ان يخالفهم ولا كانوا خسقه، لان الله قرر طاعتهم بطاعته، طاعه الوالدين بطاعته، الا اذا امر بمعصيه. يقول له مثلا مدري السوق وليك اغراض، لا لا الدراسه غير مسلمين، لا لا وجهت، طيب ليك الزرع الاسلام، لا لا انت فجره لا اوجهكم. الناس يعني هذا على الدين، هذا هو هذا مدرسه يا شيخ لقد الخير كان واجبا ان تفعله. لكن لو سلك الشاب مسلك من يوقف جناح لهؤلاء الوالدين؟ يرسل الفتنة يبقى نشوف أقاربنا، حاضر. اذهب إلى السوق هات الأغراض الإسلامية، حاضر. يقول انزل للدكان اللي أسفل البيت أريد لك الدخان، آسف الله يعينك. سوي أنفسك على الفتنة يروح وأسفل الدكان ما تنعم، لأنك أمرتني بمعصية ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. كيف لا تبري دخان ولا تبري كذا؟ قال أنت أمرتني بمنكر يا أبي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما تقول لي روح الرياض روح الشرق روح الغرب أمشي وأنا أنفي راهب، لأن الله أمر بطاعتي إلا إذا أمرت بمعصية. هذا الأب سيبدأ في موقف موقف يعني حاسب نفسه يقول والله ابني هذا على حق أنا اللي أخذته. بدليل لو كان القضية صعب جدا كان صعب جدا أهم من صعبها الرسول إلى أسفل به أكثر صعبا وذهب إلى أسفل به أهون، لكن لأنه يرى فعلا الذين يحرم على هذا فيرضى. لا بد من الشفقة على الوالدين ولا بد من اتخاذ الوسائل. من الوسائل مثلا تسمع الشريف ياتيك في موقف بعد ان نرفع الاذان ثم بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ من الاسئله ما يمكن بينما حين وقت اقامه الصلاه ان شاء الله. يقول نلاحظ في هذا الزمن طبعا لا اقربه مكتوب امامي ان هناك مدرسين للدين لا يلتزمون بما يقولونه للتلاميذ وفوق ذلك يستهزئون بالدين، فما حكم هؤلاء؟ اولا وظيفه التدريس هي من اخطر الوظائف على وجه الارض، لان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظه. فالمدرس اذا كان منحرف سيجرف وراءه امه، ومن سل سله سيئه كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها الى يوم القيامه. وهذا من اخطر الرعاه، وسيسال الله كل راع عن رعيته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سيقف هؤلاء الطلاب مهما غيرت رتبتهم ومناصبهم وما كذب فلان في قلوبهم من آراء كاذبة ومن ضلالات، سيطالبون بمحاكمة يوم القيامة. ألا يكفي واحد منا ذنوب نفسه وكل منا يعلم، نسأل الله يتجاوز عنا جميعا، يريد أن يجلب ذنوب الآخرين كلهم تحول على أسبابه. وإذا كان مدرس قدوة فهذا هو والله الشرف الرفيع. من يدري قد تقول كلمة أيها المدرس ثم يلقيه الله يلقي الله بها قبولا في نفس تلميذ، يقول لهذا التلميذ في يوم من الأيام من التأثير على الناس ومن جلب الخير للناس ومن بيان الحلال والحرام للناس، ويكون له أسباب ويكون له طلاب ويكون له صيف ويكون آمن بالمعروف لا ينهى عن المنكر دل على الخير، تكون انت من السبب الاول، فيقول لك اجره واجر من يقتدي بك الى المكان. المدرس يستطيع وهو بدرس كيمياء او بدرس فيزياء او بدرس هندسه ان يغرس المبادئ الشرعيه في رسول الله، ويستطيع ولو كان يحمل عشره دكتوراه في العقيده ولا في الشريعه، إذا كان فاسد سيفسد عقوله. قضية لا بد أن تؤخذ بتقوى وصلاح وبمراقبة لله وحده. فهذا الأستاذ لا يجب أن تسكت عليه، لكن أيضا ما يغير منكر الطلاب أمام زملائهم. الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يعلم فيقول ما قالوا أقوام، والأعرابي الذي زال هطرة في المسجد وأراد الصحابة لإقاعدة أمر بإنهال حتى يقضي مهرته، ثم غير. ولذلك الأعرابي يقول اللهم اغفر لولي محمد ولا تغفر لأحد معنا من شدة السبب. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لا تضيق واسعا يا أخي العرب، رحمة الله واسعة تغمرني انا وانت ناس جميعا ان شاء الله. هذا مدرس له تقدير والاحترام الذي حدث منه جمله، لكن للناس الاسلام يراعي الادب. ممكن بعد انتهاء الدرس تاخذ استاذك على جنب وبتكليم له، تقول يا استاذ انا اسوي كلام يجيك وانا احب خير لك، لكن حصل منك كذا وكذا وكذا وكذا، ومن بعد التكليم لك احرمت الاخر هذا الكلام بيني وبينك. اذا لمست من نفسك انك مثلا ما تجرب ان تصالح بهذا، تشوف احد زملائك من الاخيار ينظر هذا، ما استطعت تكتب هذه رساله وارسلها اليك، فحصلت خيرين، امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وما تعديت، غير الحق ولا تعتدي، غير الحق انما تكتب لتبيع دينك على شان الدرجات. حذار حذار من هذا، لان من طلاب العلم لن يبيع دينك على شان درجة ألف وباء ودرجة خمسية ولا مئة ولا سبعين ولا مئة، يبيع دينه يخدم دين الله للأستاذ الملحد فيسكت من أجل حصول الدرجات. اطمئن، ما مرت ما مريت إلا نفسك، وقد يمكن الموت على شرقك قبل حصول النتيجة. فيجب أن نتق الله في هذا الأمر. ما حكم الاستهزاء بالقضاء والقدر؟ كفر بواح، كفر، لأن القضاء والقدر سر الله في خلقه، هو نظام التوحيد. القضاء والقدر هو الذي لما آمن به الصحابة رضوان الله عليهم وأيقنوا فعلا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وشفت الصعود. هذا الذي جعله يفتحون الدنيا شرقا وغربا، لا قول المعارك يقرب الموت ولا الجلوس في البيوت مع النساء هو الذي يبعده. ولو كانت المعارك تقرب الموت لكان اقرب الناس اليه خالص سيف الله المسلول وقد مات على فراشه كما يعلم الجميع. القضاء والقدر هو الذي اوجد الشجاعه النادره، هو الذي اوجد لذه التوكل على الله. يوم ان كانت العرب الغراب والحنانة تلعب مصير الواحد منهم، يخرج من بيته يجي ثالث صار هذا الغراب، يخرج خلاص لا بيع لك أبدا، ليه؟ صار الغراب مر منها غراب. ولذلك من المسخ أولئك الذين لا يزالون يذهبون إلى الدجالين والأفلاكين والسحرة والسهرة الذين من زارهم وجاءهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن القضاء والقدر هو الذي أوجد الشجاعة، هو الذي أوجد لذة التوكل على الله. وأن يعلم الإنسان أن له ساعة، والله لو أراد العالم كله إماتته قبل إرادة الله ما يستطيع أن يقدموا له مدة، ولو أرادوا أن يمددوا له لو اجتمعت كل أجهزة طب الدنيا لتمدد في أجل واحد نصف ثانية ما استطاعوا. فهذا كفر ولا يحل الاستهزاء به، بل هو نظام خلفي. أنا شاب أعيش مع بعض الشباب الذين يصلون ولكنهم يستهزئون بالدين، وأحس أن يؤثر عليهم من جلوسي معهم، ولكن في نفس الوقت أتأثر بهم أكثر. لا، أنت بنسخ لو أن تأثيرك هو الأكثر نعم، لكن ما دمت قلت سؤالك أن أثرهم هو الأكبر لا يحل لك الجلوس معهم، إنما تزورهم بين الفترة والأخرى وتجلب لهم جلساء الخير وتقرأ أساتذتهم الطيبين وتلاطحهم، تهدي لهم الكتب الطيبة وتربع طيبة لعل الله يغير قلوبهم، تدعو لهم في ظهر الغيب. ترى سلاح الدعاء لهم من كثير من الدعاء، الدعاء لظهر الغيب مجاب. من دعا لأخيه أو قريبه أو أي أحد من المسلمين لظهر الغيب عليه ما يسمعك، قيل له نعم ولكن مثل ذلك. إذا كنت تحب الخير يا أخي الإخوان ادعو، خاصة في أوقات الإجابة مثل آخر الليل، اللهم اهدي فلان، اللهم نور بصيرته، اللهم افتح قلبه، اللهم اهدي الحق الذي يرضيك، ادعو له فإن الله يجيب دعوته. ما حكم من يسمع الغناء؟ هذا السؤال المكرور دائما. سئل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطأ مني في ناحية الاسم هل هو ابن عباس أو ابن عمر، إنما هو واحد من الاثنين. جاءه سائر فقال يا صحابي رسول الله هل الزنا حلال ولا حرام؟ قال قبل ان اجيبك اسالك سؤال، اذا جاء الحق يوم القيامه وله رايه يعني علم، وجاء الباطل وله رايه، فالغناء تجعله تحت احدى الرايتين؟ قال اجعله تحت رايه الباطل. قال اذهب فقد اسيت نفسك، اذهب فقد اسيت نفسك. هناك كتاب بحث هذا الموضوع من الالف الى الياء. الغناء ايها الاخوه ضرب عليه احد الدعاء بالمثال، يقول ان القلوب آلهة، القلوب آلهة، هل في عرف الناس لو ان انسان اخذ اناء الملح فصب فيه سكر، او لو اخذ اناء فيه شيح وصبيب فصب فيه عسل، هل يحكم على فعل هذا بالجنون او بالعقل؟ بالجنون، لان النفس تستقدر ان تحط عسل في اناء في شيء وصبيب. القلوب اوعيه، لا يجتمع في قلب حب الزلال والعفره الذين يرسلون الفاحشة الذين امنوا مع حب الواحد الديان. اعلموا هذا جيدا. وقد اقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلام الصحابي اذا قاله في امر لا يدخل الاجتهاد يعتبر عند اهل العلم في حكم المرفوع. يقول والله الذي لا اله غيره ان معنى قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله انه الغناء. والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقي. لا يستوي الواحد يحب نجاته وهلاكه فريد ومدري من ومدري من مع من يحب عمر وابو بكر ورسول الله والعشره المبشرين بالجنه. ما يقبل عاقل هذا. والله يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. ومن تمتع بغناء الدنيا غير من غناء الجنه، لان الشاعر الجنه يوم القيامه تعزف اعدل الالحان للمؤمنين الذين سالوا هذه المسامع من كلمات الوحش في الدنيا. وقد اخبر في الحديث الصحيح كان البخاري ياتي قوما من هذه الامه في اخر الزمان يستحلون الشرى والحرير والمحاكم يسمونها بغير اسمائها، وهذا من علامات النبي صلى الله عليه وسلم. الزنا هو الحرق اصبح الان اصبح بطوله، بطوله الزانيه الفلانيه تلعب دور البطوله امام فلان الفلاني. الله اكبر، يسمى الزنا بطوله، بطوله. ويسمون هؤلاء النجوم والكياكب. اذا كان هؤلاء الخدعات هم النجوم والكواكب، اجل بقيه البشر يشتروا الزنا والفجره هم النجوم والكواكب. مباشرة الزانية هم تمارس الجغاء أمام الزاني الفلاني، يقال بطولة ودور بطولة. ما الذي دفع عقولنا؟ لما عاد يسمى موسيقى ويقول لك شدك شباب جزء مثل المفتوح، لا تدري هل هو هذول. يقول لك نفسك علقت بالموسيقى الغربية، هي كلها وقود جهنم غربية ولا موسيقى. فينا بلانا بناء كامل، من مدير الله وقت الصلاة فإذا خرجت ابتر كما تشاء، تلك العلمانية التي يتكلم عنها الله. أما ديننا فهو الذي يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وحبك وحياي حتى أخطوك حتى تعرف تنكر في حياتك ومحياي ومناك لله رب العالمين والأعمال بالخواتيم. كم ذكر بعض الدعاء ان من فات اهل الموت وهو يقول ان في سلم الله يبكي، هل يبكي لك هلا؟ يقول ان كل اشهد لا اله الا الله، يقول ان بكى في سلم الطائره، يحاول على الجنه، خلي سلم الطائره يبعث. واخر حضر حادث يقول بوجهك شاف، اقول له كل اشهد ان لا اله الا الله، يقول الشاره تكفى نفسها واحده بس، يقول كل اشهد ان لا اله الا الله، كل اشهد حين بينه وبينه. وقد تكلم في هذا الحافظ ابن القيم كلاما لطيفا جدا جدا في كتاب الفوائد، وهو ان الانسان في حياته اذا احب امر يقصد له في هذا الامر، لا بد ان يكون هو اخر ما يقتدي له. فالذين صباحا ومساء يرددون هذا الجناء والسجود سيختم لهم الا ما يشير الى ربهم بسوء. يعني هذا امر فعل علماءنا بحثا جيدا، لانه لا يجتمع في قلب مؤمن حب الله وحب انداد غيره. والدليل من القران الكريم اذا عرفت تعرف مقياس قلبك ان الله وصف المنافقين بهذا الوصف: واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يرجون. استكملت الايه نعم لا يؤمنون بالاخره. واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. لما يسمع فلان وفلانه يقول يا رب رح عن نفسك شوف يستبشرون. هذا خلق المنافق. اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب. فلان مطول شاف واحد يتعلم في صلاته ما يحضر من نصوص الصلاه الا في الثلاث اشهر بعد ما يعرف النبي، وانما يجلس مع الفيلم الفلاني 10 ساعات ويلعب شهر الثلاث 4-5 ساعات. هذا كانه دقائق مفتاح لقول الله: واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. سائله تقول: امراه ما عرفت فينا اهل عتبتها ولدمت وبكت على خطيئتها وتسال من يجيب عليها. الحمد لله باب التوبه مفتوح. اكبر الفواحش هو الكفر بالله، فمن كان كافرا فاصلا فالاسلام يكف من قبله. وكذلك اي انسان قام به امر من نواصب الاسلام طريق التوبه النصوح الرجوع الى الله واطر النفس اطرا على ان لا ترجع الى ذلك المنكر. هذا هو من علامات طبعا لا امامها الا التوبه وكثره الاستغفار وان تصور لسانها من ان ترجع الى هذا المنكر. يقول رجل يقول في شيخ من شيوخ المسلمين المشاهير بانه مخرف وهذا الشيخ علم على السنه. لا نستغرب هذا، فاذا كان كما قلت قبل قليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلم ممن استهزا به وغمز ولمز فلا نستغرب من مبتدع ضال ان يصف الرجل الذي ذكرت في سؤالك وهو علم من اعلام السنه الامرين بما عرفنا الى علم فلن يصف بهذا مخرف. الله المستعان. يقول انا شاب من البلد كذا لم اعطي لحيتي واقيم الليل واقوم باداء الصلاه في الخمس في المسجد واؤم بعض الاحيان، فما هو الفرق بيني وبين الشاب ملتحي لم يقيم الليل؟ وهل عدم اعطاء لحيتي ينقص في عبادتي؟ والله يا اخي انت ارتكبت محذور، وهو ترك سنه ومنزله قيام الليل سنه من سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي به يتنافس المتنافسون، لكنه ليس واجبا. اما انت ارتكبت محذور. والرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعده: اذا امرتكم بامر تاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فمن في قطع لا يتدرج من غير ان تحلق لحيتك، فارتكبت هذا المنكر وخلقت عملا صالحا واخر سيئا. تب الى الله، استمر على قيام الليل وقع لحيتك حتى تسمع الخير، وما لكم من المقارنه بالاخرين. يقول انت تكلمت بالذين يسبون الدين، واقول لك يوجد من يسب الله وقد كثر هذا من الصبيان خاصة في جدة ومكة. نرسل نصح لآباء هؤلاء الصبيان وكلمة للمسؤولين عن التعليم وغيرهم حول هذه المشكلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. روافض الثقافة الفرنسية وفعل نصوص القلوب وقعود اهل السنه عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانشغال الاباء بالعقارات والنزهات والكفريات المحرمه وترك شبيبك وبنات المسلمين فريسه للخادمات الفاجرات وبعضهم نصرانيات ويهوديات ووثنيات، لا تنتظر لهذا الغشاء الا هذا الامر. طريق العلاج ايجاد التربيه الايمانيه الصحيحه، بغير هذا لا نجاة، لا نجاة للأمة إلا بالاستقامة على منهج الله. هذه خلاصة الكلام. من أراد النجاة في الدنيا والآخرة. ومن أراد بحبوحة العيش وطمأنينة القلب فليستقم على منهج الله، بغير هذا لا نفس. كيف تتعامل زوجته مع زوجها المستهزئ إذا لم يتب؟ وكذلك إذا تابها ليس عليه عادة عقل. ما يتعلق بالعقل هذا حكم فقهي لا أتكلم فيه، وممكن للسائل أن يسأل أحد من هيئة كبار العلماء، أو الحمد لله التليفونات معلنة في النشرات وغيرها، تصل بسماحة الشيخ عبد العزيز الباز أو الشيخ محمد بن عثيمين أو أحد من هيئة كبار العلماء. لكن أنا أقول موقف هذه الزوجة أن تتقي الله في هذا الزوج، لأنه معروف مدى تأثير المرأة على الرجل، وإذا صدقت نيته في إصلاحه سيجعل الله في القليل كبيرا. وتعرف المرأة، ولعلها تسمع كلامي هذا، تعرف ما هي الطرق التي تستطيع بها أن تؤثر على أسرها حتى يهديها الله على يديها. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد بين يقول لي: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. وهذا بحق المرأة وبحق الرجل على السواء، وإنما يخاطب الرجال لأنهم الأغلب. فإذا هداها الله زوجك على يديك فهذا والله نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. وإذا استمر وقامت عليه الحجة ووصلت، لأن بعض الناس يأمر مرة ومرتين يقول خلاص ما عاد في شيء فلان، يقول أحد الدعاة إنك تقول الكلمة فلا يسمع لك، ثم تقول الثانية فلا يسمع لك، ثم تقول العاشرة فلا يسمع لك، ثم تقول المئة فلا يسمع لك، فلا تيأس فقد يفتح الله قلبه في الواحد بعد المئة. الداعي يمكن أن يكون كالصياد، مو كل وقت صالح للوعد. الصياد يترك الصيد يمشي ويراقبه حتى يحل في مكان منخفض ثم يطلق عليه السمك فيه، انما الصيد طايره طا 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 راح انتشد في الهواء والصيد من عليه. القلوب اشد خطرا من الصيد. الذي يريد تغيير حقلها يجب ان يكون حكيما. يمكن يكون هذا الزوج يجي في يوم من الايام عنده مشكله مالك عليه مشاعره، ما يجي ابنه ولا نفسه عنده يبحث كذا وسوي كذا ولا اجلاده وحزنه يبي يزيد عفوه. انما يجيك في يوم من الايام وهو فعلا يحتاج من يشاركه الرائد، يحتاج من يحل مشكلته، هذا هو مكان مكمل الصيد. إيه ليش حصلت المشكلة الفلانية؟ لأن بعدنا عن الله سبب كذا، لأن عدم اطمئنان لذكر الله يفعل كذا، كيف 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 كيف، ولا فعلا وقع الصيد في الشباب. الآن أعط موعظة وحل مشكلتك. إخوتي وأخواتي، الموضوع أكبر من أن تشتغل المحاضرة حقيقة، ولكنني أرجو أن يكون ما طرق من الخطوط العريضة توضح بعض ملامح هذا الموضوع الذي نحن منه على خطر، لأنه يعايشنا ليلا ونهار، ولأنه قد يحدث عفو خاطر. ولذلك كان من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الإنسان ويقول: اللهم اغفر لي خطأي وعندي وجدي وهجري. وقول ذلك عندي، لأن لا يفكر أحد من نفسه، لا بد أن نتفقد إيماننا، ولا بد أن نحذر من نواقض الإيمان، نحرص على الدروب التي توصل إلى زيادة الإيمان، وأيضا مع هذا الجهد نحرص على الخوارم والخوادش التي تخدش هذا الإيمان. أسأل الله بحق أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبصرنا بعيوننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.